إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام وأنتم بخير وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال وعاد علينا وعليكم وعلى الأمة المسلمة عامة وعلى مصرنا الحبيبة خاصة الأيام بكل أمن وأمان وسلامة واستقرار مشاهدي الكرام الآن وقد أتم الله علينا النعمة وأكملنا العدة وانتهينا من الصيام والقيام وما كان في رمضان من صالح الأعمال يجب علينا الآن أن نتساءل هل جنينا الثمرة من الصيام؟ هل حققنا الغاية المقصودة منه؟ هل أصبنا الهدف؟ ماذا استفدنا وتعلمنا من مدرسة الصيام؟ لقد جرت العادة بأنه إذا أهل هلال رمضان كثر حديث الوعاظ والمذكرين والخطباء والقصاص وتكلموا في حكم وأسرار الصيام وما يستفاد منه لكنه ليس بعد كلام الله كلام ولا بعد بيان الله بيان ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا إن الله تبارك وتعالى لما فرض علينا الصيام فقرن الفريضة بالحكمة منه فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون هذه هي فائدة الصيام الكبرى وحكمته العليا وهو أنه يعد نفس الصائم لتقوى الله تبارك وتعالى بترك شهواته الطبيعية المباحة الميسورة امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى واحتسابا للأجر عنده فتتربى بذلك إرادة الصائم على ملكة ترك الشهوات المحرمة والصبر عنها فيكون اجتنابها أيسر عليه ويقوى الصائم على النهوض بالطاعات والمصالح والاجتهاد والاصطبار عليها فيكون الثبات عليها أهون عليه وإعداد الصيام لنفوس الصائمين لتقوى الله سبحانه وتعالى يظهر من وجوه كثيرة أعظمها شأنا وأنصعها برهانا وأظهرها أثرا وأعلاها شرفا أن أمر الصيام موكول إلى نفس الصائم ولا رقيب عليه فيه إلا الله تبارك وتعالى وهو سر بين العبد وربه لا يشرف عليه أحد غيره سبحانه وتعالى ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به يدع طعامه وشهوته من أجلي قال العلماء في معنى قول الله تعالى في هذا الحديث كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي قال العلماء إن كل عمل يعمله الإنسان في الظاهر يمكن أن يدخله الرياء، كل عمل يعمله الإنسان في الظاهر يمكن أن يدخله الرياء، حتى الصلاة عافانا الله وإياكم قد يدخل الرياء على بعض المصلين، ولذلك توعدهم الله تبارك وتعالى فقال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون. وقال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالصلاة قد تدخل قد يدخلها الرياء، الصدقة إذا أخرجت من جيبي فتصدقت أمام الناس قد يدخل الرياء القلب بسبب الصدقة، الحج والعمرة قد يدخل الرياء القلب فيهما. فكل أعمال ابن آدم قد يدخلها الرياء إلا الصوم، فإن الصائم حقا لا يرائي. لماذا؟ لأنه يستطيع إذا أراد مراءة الناس أن يأكل ويشرب في بيته ثم يخرج على الناس فيقول أنه صائم، فهو يقول أنه صائم والناس يصدقه، ولكنه في الحقيقة كذاب ليس صائما. فلذلك إذا صام حقا فإنما يصوم امتثالا لأمر الله عز وجل، إيمانا واحتسابا، إيمانا بأن الله فرض عليه الصوم واحتسابا للأجر والثواب عنده سبحانه وتعالى. ولذلك فإن الصائم حقا يكون في بيته بين يديه الشهوات كلها من الطعام والشراب والنساء التي حرمت عليه بسبب الصيام، ثم هو لا يأكل ولا يشرب ولا يأتي النساء. لماذا؟ لأنه يتقي الله ويخاف ويحضره ويعلم أن الله مطلع عليه. فاصطحاب الصائم لهذا المعنى أن الله مطلع عليه ورقيب عليه هو الذي يجعله يترك طعامته وشهوته من أجل الله سبحانه وتعالى. لذلك كان الصيام من أعظم الأسباب التي تجلب التقوى إلى القلوب وتنمي في الإنسان مراقبة الله سبحانه وتعالى في السر والعلانية. وهذه المراقبة أمر عظيم جدا، نحن بحاجة إلى أن نتعلمها من مدرسة الصيام ونصطحبها معنا في حياتنا العملية كلها طوال العام بالليل والنهار سرا وجهارا بين الناس وإذا ابتعدنا عن الناس. مراقبة الله سبحانه وتعالى ثمرة عظيمة من ثمرات الصيام وفائدة كبرى من فوائد الصيام، يجب أن نتساءل: هل جنيناها؟ هل استفدنا منها؟ هل خرجنا من الصيام نراقب الله سبحانه وتعالى في سرنا وعلانيتنا في أقوالنا وأعمالنا في كل ما نأتي وندع من الأقوال والأعمال؟ هذا هو الذي أريد أن أتكلم عنه في هذه الحلقة إن شاء الله. مراقبة الله عز وجل ثمرة من ثمرات الصيام، هل جنيناها؟ مراقبة الله سبحانه وتعالى درس من دروس الصيام، هل تعلمناه؟ مراقبة الله سبحانه وتعالى فائدة عظيمة جدا من فوائد الصيام، هل استفدنا منها؟ مشاهدي الكرام، لقد كثرت النصوص في القرآن الكريم تحث على مراقبة الله سبحانه وتعالى وتدعو إليها، من ذلك قول الله عز وجل: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، وقول سبحانه: وكان الله على كل شيء رقيبا، وقال سبحانه: إن الله كان على كل شيء شهيدا، وقال سبحانه: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء، وقال سبحانه: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، وقال سبحانه: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، بصفاته سبحانه وتعالى. أما هو بذاته فعلى عرش استوى كما أخبر عن نفسه في مواضع من كتابه، الرحمن على العرش استوى. إلا هو معهم أينما كانوا، أي بصفاته، بعلمه، بسمعه، ببصره، بإحاطته، باطلاعه سبحانه وتعالى عليهم. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. وقال سبحانه: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال سبحانه: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وقال سبحانه: ألم يعلم بأن الله يرى. ألم يعلم بأن الله يرى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سأله جبريل عليه السلام: ما الإحسان؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا كلام وجيز بليغ من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم الذي اختص به. والمراد من قوله صلى الله عليه وسلم اعبد الله كأنك تراه، لأن الذي يقوم إلى العبادة وهو يرى الله تبارك وتعالى لن يألو جهدا في تحسين هذه العبادة وإتقانها وإخلاصها وجمع ظاهره وباطنه عليها والإقبال بكليته على الله عز وجل. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول للعابد: اعبد الله تعالى في جميع أحوالك كعبادتك في حال المعاينة. اعبد الله في جميع أحوالك كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه سبحانه وتعالى يراك، فاعبده كأنك تراه، وإن لم تكن تراه فإنه سبحانه وتعالى يراك دائما. وقال عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، أي في سرك وعلانيتك، في حضرك وفي سفرك، في اختلاطك وفي عزلتك. ولذلك كان بعضهم يقول: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. ومن هذه النصوص يتضح لنا معنى المراقبة. ما معنى مراقبة الله سبحانه وتعالى؟ ما معنى أن الصيام يعلمنا مراقبة الله عز وجل؟ معنى المراقبة دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الله تعالى على ظاهره وباطنه. الذي يراقب الله هو الذي يعتقد اعتقادا جازما أن الله سبحانه وتعالى مطلع دائما على ظاهره وباطنه. فالإنسان بسره وعلانيته، بظاهره وباطنه، بما يخفي وما يعلن، بما يسر وبما يجهر، صفحة منشورة أمام الله تبارك وتعالى، لا يخفى عليه من شؤونه شأن، ولا من أموره أمر، ولا يغيب عليه من عمله عمل ولا قول. ولذلك قال الخليل إبراهيم عليه السلام: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. وقال الله تعالى: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. وقال سبحانه سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. وقال سبحانه وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فمعنى مراقبة العبد الله دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الله عز وجل على ظاهره وباطنه. وإن شئت قلت المراقبة معناها التعبد بأسماء الله الحسنى الرقيب الحفيظ الشهيد الحسيب السميع البصير العليم اللطيف الخبير. فمن أتقن فهم هذه الأسماء وضبها وتعبد الله بها فقد راقب الله عز وجل. ولذلك كان السلف الصالح يلقنون صبيانهم الصغار ألفاظا تنمي في قلوبهم مراقبة الله عز وجل منذ صغرهم. فكان بعضهم يقول لولده إذا أصبحت فقل الله ناظر إلي الله مطلع علي الله شاهد علي. وإذا أمسيت فقل الله ناظر إلي الله مطلع علي الله شاهد علي. هذا هو معنى مراقبة الله سبحانه وتعالى. ومراقبة العبد ربه هي أساس استقامته على طاعة الله عز وجل. وعدم المراقبة هي سبب الروغان عن طريقة الله سبحانه وتعالى. المراقبة سبب الاستقامة، وعدم المراقبة سبب اللف والدوران. فمن راقب الله استقام كما أمر الله، ومن لم يراقب الله زاغ وراغ عن طريق الله عز وجل. فمراقبة الله سبحانه وتعالى هي التي تجعل المصلي يصلي بخضوع وخشوع وإقبال على الله عز وجل واستحضار لعظمته سبحانه وكبريائه وعزته وجلاله، استحضارا يهون على المصلي الصلاة ويخففها مهما ثقلت أو طالت. ولذلك قال الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. نستأذنكم في أن يرفع الأذان ونلتقي بعده إن شاء الله على خير.
سنعود إن شاء الله. حان الآن موعد أذان المغرب.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الفلاح.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. جريدة الرحمة أسبوعية مستقلة وشاملة قريبا في الأسواق.
من بين القنوات قناة هلت وصداها يتردد قد أحيات سنة قائدنا ولعفو الباري تتولى.
عدنا بفضل الله.
مرحبا بكم مشاهدي الكرام. نتكلم عن مراقبة الله عز وجل كثمرة من ثمار الصيام، وكفائدة من فوائد الصيام، وكدرس من الدروس التي يجب أن نتعلمها ونستفيدها من صيامنا. قلنا أن مراقبة الله عز وجل أساس استقامة الإنسان، ومراقبة الله عز وجل هي التي تخفف الصلاة على الإنسان مهما طالت، ولا سيما ونحن حديث عهد بالتراويح وقيام الليل الطويل الذي يعين الإنسان على أن يخشع في صلاته وأن تكون قرة عينه وأن يتمتع بها ولا يحس بثقلها، هو مراقبة الله عز وجل. يقول الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها هي الصلاة كبيرة ثقيلة وشاقة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وعدم مراقبة الله عز وجل هي التي تجعل الصلاة ثقيلة على العبد، فلا يكاد يقوم إليها إلا مع الكسل وهو يجر رجليه إليها جرا. وهذا شأن المنافقين والعياذ بالله، الذين قال الله تعالى فيهم: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وعدم المراقبة قد يقعد الإنسان عن الصلاة بالمرة. قال الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. بل إن عدم مراقبة الله عز وجل قد يجعل الإنسان ينهى المصلين عن الصلاة، كما قال تعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى. ومراقبة الله تبارك وتعالى هي التي تجعل المتصدق يخفي صدقته ما وجد إلى إخفائها سبيلا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فهو لا يهمه أن تعلم شماله ما تنفق يمينه، لأنه ينفق لله عز وجل ابتغاء وجه ربه الأعلى، وهو على يقين أن الله يراه، بل هو على يقين أن صدقته تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير. فلذلك لماذا يجهر بها ولماذا يعلن بها ما دامت ليس هناك حاجة إلى الجهر والإعلان؟ مراقبة الله سبحانه وتعالى هي التي تعين الإنسان على غض بصره عما حرم الله عز وجل. يقول الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. والمراقبة هي التي تعين على غض البصر. من راقب الله لم ينظر إلى ما حرم الله، من راقب الله لم ينظر إلى ما حرم الله، ومن لم يراقب الله لم يغض بصره عما حرم الله. يقول الله تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين، وخائنة الأعين هو الرجل يكون ضيفا على قوم فتمر به امرأة من الدار وصاحب الدار بجواره، فيغض بصره ويظهر النسك والعبادة والزهد والصلاح، فإذا فارقه صاحب الدار أو غاب عنه فمرت المرأة أرسل طرفه إليها وقلب بصره فيها. فمراقبة الله عز وجل الذي يؤمن بأن الله يراه، هذا إنسان يخاف الله عز وجل فيغض بصره عما حرم الله، فلا ينظر بعينه إلى ما حرم الله النظر إليه. ولذلك قيل للإمام الجنيد رحمه الله: بما يستعان على غض البصر؟ إنسان مبتلى بشهوة النظر، إنسان في الشارع لا يستطيع أن يغض بصره عن النساء، ولا سيما مع كثرة التبرج والسفور الذي عليه النساء في الشارع اليوم. والتبرج والسفور من أعظم موجبات النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي لم أرهما بعد، رجال معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. إنسان ضعيف مبتلى بتبرج النساء وصفورهن، فهو لا يستطيع أن يغض بصره. كيف يجاهد نفسه ليغض بصره عما حرم الله؟ سئل الإمام الجنيد هذا السؤال: بما يستعان على غض البصر؟ فقال: بعلمك أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إليها. بعلمك أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إليها. فقبل أن ترفع عينك لتنظر في امرأة حرم الله النظر إليها، اعلم أن الله يراك، اعلم أن الله يراك. فاستحي من الله تبارك وتعالى حياءك من رجل صالح من صالح قومك، كما وصى النبي عليه الصلاة والسلام. استحي من الله أن يراك وأنت تنظر إلى هذه المرأة وهي أمة لله سبحانه وتعالى. مراقبة الله سبحانه هي التي تمنع الإنسان من الفواحش وتعصمه من الزلل. مراقبة الله سبحانه هي التي منعت يوسف عليه السلام من أن يجيب امرأة العزيز إلى ما دعته إليه، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. مراقبة الله تبارك وتعالى هي التي تجعل الإنسان يترك الفاحشة بعد أن تمكن منها، كما فعل ذلك الرجل في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم فآواهم المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة فسدت عليهم الغار فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم فقال أحدهم اللهم إنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء فراودتها عن نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين أصابتها حاجة ملحة فجاءتني فتسألني من مالي فأعطيتها 20 و100 دينار من الذهب على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت تحت ضغط الحاجة ففعلت قال فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه قال فقمت عنها وتركت الذهب الذي أعطيتها فالخوف من الله مراقبة الله عز وجل لما ذكر بتقوى الله لما ذكر أن الله يراه ترك الحرام فمراقبة الله عز وجل هي تحول بين الإنسان وبين الحرام وإن خلى به وتمكن منه ولذلك كان من وصايا السلف بعضهم لبعض قول بعضهم زهدني الله وإياكم في الحرام زهد من قدر عليه في الخلوة فعلم أن الله يراه فتركه من مخافة الله زهدني الله وإياكم في الحرام زهد من قدر عليه في الخلوة فعلم أن الله يراه فتركه من مخافة الله مراقبة الله عز وجل هي التي تعصم من الفواحش ما ظهر منها وما بطن مراقبة الله عز وجل هي التي تمنع الزوجة من خيانة زوجه روي أن عمر رضي الله عنه خرج ذات ليلة وهو أمير المؤمنين إلى طرقات المدينة يتحسس أخبار الرعية ويطمئن عليها فمر على دار وإذا بصوت امرأة ينطلق خارج الدار وهي تقول تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني ألا خليل أداعبه فوالله لولا الله أني أراقبه لحرك من هذا السرير جوانبه فسأل عمر رضي الله عن المرأة فأخبر أن زوجها في الجهاد غائب عنها منذ سنة فسأل عمر رضي الله عن حفصة بابنته كم تصبر المرأة على غياب زوجها فقالت 4 أشهر أو 6 فأمر رضي الله عنه قادة الجيوش ألا يؤخر المجاهدين عن النزول إجازة أكثر من 4 أشهر فمراقبة الله هي التي منعت هذه المرأة من أن تخون زوجها في غياب لولا الله أني أراقبه لحرك من هذا السرير جوانبه مراقبة الله سبحانه وتعالى هي التي تمنع العامل أن يخون صاحب المال مراقبة الله هي التي تمنع العامل أن يخون صاحب المال كم من ذوي أموال عندهم عمال في محلاتهم الصغيرة ومصانعهم الكبيرة في كل مكان أرباب الأموال عندهم عمال وكم سمعنا ونسمع عن خيانة العمال لذوي الأموال عامل يختلس كذا ويفر وآخر ينتهب كذا ويهرب وثالث ورابع وهكذا مراقبة الله سبحانه وتعالى هي التي تمنع العامل من خيانة صاحب المال ولذلك دخل ابن عمر رضي الله عنهما الصحراء يوما فلما حضر الغداء وضع السفرة وبسط الطعام عليها فمر عليه غلام يرعى غنما فدعاه ابن عمر للغداء هلما أيها الراعي للغداء معنا فقال الغلام إني صائم غلام شاب صغير 15-16 سنة بيرعى غنم في أراضي الحجاز وشدة الحرارة هناك معروفة لمن زارها ولمن يسمع عنها راعي في الصحراء يرعى الغنم دعاه ابن عمر هلما إلى الغداء يا راعي فقال إني صائم قال أيها الغلام تصوم في الصحراء في هذا الحر الشديد قال إني أقدم لأيام الخالية، هذه الأيام حتخلص، العمر حينتهي، أنا بحاول ألحق أعمل حاجة. قال افطر معنا اليوم وصم غدا. قال وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. فأراد ابن عمر رضي الله عنه أن يمتحن الشاب، هل هو فعلا بهذه المنزلة من الورع والتقوى والخوف من الله؟ فقال بعنا شاة من هذه الشية، اديني غنم من غنم لي، خد تمنها. فقال إنها ليست لي، إنها لسيدي، أنا عامل أرعى الغنم لصاحب الغنم. فقال ابن عمر وأين سيدك؟ بعنا شاة فخذ ثمنها فضعه في جيبك وسنذبحها ونعطيك من لحمها عند المغرب تفطر عليه، وإن سألك سيدك عنها فقل أكلها الذئب. وهذا كما يقول العوام الكذب المساوي. الكذب المساوي يعني إيه؟ لما الراعي يقول لصاحب الغنم الدبكة الغنمة، جرت العادة أن الذئاب تعدو على الغنم سيصدقه. قال إذا سألك سيدك عنها قال قل أكلها الذئب. فولى الغلام مدبرا يركض ركضا وهو يقول فأين الله فأين الله فأين الله. يعني إذا قلت لصاحب المال الذئب أكل الشاة وصدقني، ماذا أقول لله تبارك وتعالى؟ إنها المراقبة، المراقبة التي منعت هذا الراعي أن يخون صاحب المال في غنمه، أن يبيع شاة منها ويأخذ ثمن يضعه في جيبها وفي جيبه يقول أكلها الذئب. فسر ابن عمر بهذا الراعي، فلما دخل المدينة سأل عنه وعن مالكه فاشتراه من مالكه ثم اعتقه ثم اشترى الغنم من صاحبها ووهبها له. وكان ابن عمر بعد ذلك كلما تذكر قصة هذا الغلام قال الراعي فأين الله. كلمة جميلة ومختصرة لطيفة جدا، أريدك أيها المشاهد أن تحفظها دائما، كلما هممت بالحرام قل أين الله. إذا أصبحت فقل الله معي، الله ناظر إلي، الله شاهد علي، الله مطلع علي. وإذا أمسيت فقل مثل ذلك. مراقبة الله في هذه القصة منعت العامل أن يخون صاحب المال. وإذا راقب صاحب المال الله سبحانه وتعالى لم يضيع حق العامل، لم يضيع حق العامل، ولم يأكل عليه أجره، ولم يمنعه حقه. كثيرا ما نسمع عن أرباب أموال وأصحاب أعمال لا يعطون العمال أجورهم، يأتي الشهر يعطيه نصف مرتب أو يؤخر المرتب للشهر الثاني، تتجمع شهور عديدة، يقول له أنت حتاخذ فلوس ليه؟ وخاصة إذا كان هذا الشاب مغترب، حتاخذ فلوس ضيعها، عندما حوشها عندي في أمان. يقول سنة سنتين يشتغل المبلغ كتير، يقول له يعطيني أنا إذا أنزل أجازة أروح أشوف أهلي، يلاقي المبلغ ياما، يبخل بهذا المبلغ لأنه لا يخاف الله، لا يتقي الله، لا يراقب الله سبحانه وتعالى. لكن لو أن رب المال اتقى الله وراقه لم يبخل على العامل بحقه. كما أن مراقبة الله تمنع العامل أن يخون صاحب المال، كذلك صاحب المال يجب أن يتقي الله ويراقب الله عز وجل حتى يعطي الأجير حقه، كما وصى النبي صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه. في الحديث الذي أشرت إليه في حديث أصحاب الغار الثلاثة، الرجل الذي لما ذكر بالله ترك الحرام، قلت أن مراقبة الله تمنع الإنسان من الحرام وقد تمكن منه، قال فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلى بحقه، فقمت عنها وهي أحب النساء إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها. في نفس الحديث ما يتعلق برب المال وأجرة العمال، وقال أحدهم اللهم إني كنت استأجرت أجراء. في يوم من الأيام عنده شغل، جاب 10-15 عامل اشتغلوا، قال فأعطيت كل أجير حق، أخي نار خد يا ابني خد يا ابني خد يا ابني، إلا رجلا واحدا ترك الذي له وذهب، عامل مشى وما قبضش أجرته وغاب سنين، قال فنميت له ماله، يعني لغجزة الرجل ده اشتغل بكام النهاردة؟ اشتغل بعشرة جنيه، دخل عشرة جنيه في مشروع وصار المشروع يكبر ويكبر ويزيد بعد كم سنة، حتى نمى المال وكان عنده واد من الإبل وواد من البقر وواد من الغنم. فين افتكر العامل أنه في سنة كذا في شهر كذا في يوم كذا عمل عند فلان يوما ولم يأخذ الأجر، فما زال يبحث عن صاحب العمل حتى أتاه فقال عملت عندك يوما، قال نعم، قال أعطني أجري، قال كل ما ترى من أجرك من البقر والإبل والغنم، قال يا فلان لا تسخب مني ولا تستهزي بي، ما أقول لك اشتغلت عندك يوم بعشر جنيه بعشرين جنيه اديني عشر جنيه خلي أمشي، لا تسخب مني ولا تستهزي بي، قال لا أسخر منك ولا أستهزي بك، كل ما ترى من أجرك، قال فاستاقه كله فلم يترك منه شيئا، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفردت الصخرة حتى خرجوا. مراقبة الله عز وجل تمنع العامل أن يخون صاحب المال، وتمنع صاحب المال والمالك أن يبخل على العمال بأجرهم الذي يتقاضونه ويستحقونه مقابل عملهم. مراقبة الله عز وجل تمنع المدين أن يجحد الدين وأن ينكره. هذه الديون التي أصبحت مشكلة العصر وهي مشكلة ظاهرة غير خافية، الشيكات ووصلات الأمانة وغير ذلك مما لا يخفى عليكم، أسباب كثيرة امتلأت بها السجون، مشكلة جحد الدين وإنكاره وعدم قضاء الدين، كل هذا بسبب عدم مراقبة الله. يستدين اعطيني ألف اعطيني ألفين اعطيني عشر اعطيني عشرين، ثم لا يقضي ولا يرد ويجحد وينكر ويماطل ويشكى في المحاكم، وبعدين يقول لك يطعن في التوقيع، يقول لك نكسب وقت، يرفع دعوة أنا بطعن التوقيع مش توقيعي. هذا كله بسبب أننا لا نراقب الله، لا نخاف الله عز وجل، لا نتقي الله عز وجل. بينما النبي صلى الله عليه وسلم يذكرنا بمثل رائع جدا في الأمانة وفي الوفاء وفي مراقبة الله وفي رد الأمانات والودائع إلى أصحابها، يقول عليه الصلاة والسلام إن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار، فقال صاحب المال اللي بيستلف بيقول اديني ألف دينار، فقال ائتني بالشهداء أشهدهم، حديك ألف دينار حاضر بس هات شهداء يشهدوا إنك أنت خدت من ألف دينار، قال كفى بالله شهيدا، قال فأتيني بالكفيل هات واحد يضمنك واحد يضمنك. خلي بالك أيها المشاهد الكريم، الآن يأتيك أخوك ابن عمك قريبك صاحبك يقول لك معلش تعال لغاية البنك معايا بس اضمنني كده على وظيفتك أو على عقارك أو أنا عايز أخذ سلفة من البنك. خلي بالك الضامن غارم، لما تضمن واحد في البنك عشان ياخد قرض ربا وإنت المرابي وإنت الجاني وإنت الآثم، ما ينفعش تضمن حد ياخد سلفة من البنك بالربا، أنت المسؤول الأول. والله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الرجل في بني إسرائيل يقول له اديني ألف دينار، قال له هات شهيد، قال له كفى بالله شهيدا، قال له هات كفيل يكفلك بحيث أنت لو ما سددش أطلبه هو، قال كفى بالله كفيلا، فقال صاحب المال صدقت رضيت بالله شهيدا وكفيلا، تفضل ألف دينار، فدفعها إليه إلى أجل مسمى، حجبه أمتى؟ يوم واحد في الشهر يكون عندك، قالوا خلاص رضيت بالله كفيلا وشهيدا. فلما حضر اليوم بتاع السداد خرج صاحب الرجل المدين اللي استلف ألف دينار عايز بقى يوصل المبلغ لصاحبه في الموعد المحدد، فخرج في البحر فقضى حاجته ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله، فلم يجد مركبة، المركبة اللي حتوصل للبلد الفلانية عشان يرجع فلوس ما فيش مركبة النهار، العواصف والنشرة الجوية منعت المراكب من المشي النهار. فيعمل ايه الرجل مدين ولازم يسدد في الموعد، انا قلت له واحد الشهر يكون عندك الالف دينار، لازم يتصرف ويبعت الفلوس في واحد الشهر، فأخذ خشبة، نجا خشبة كده في البحر جوا خطة فنقرها يعني خرمها كده جورها كده ودخل فيها 1000 دينار وكتب جواب لصاحبه، ثم قفلها مرة تانية ورماها في البحر، ثم قال: اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا 1000 دينار فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك، وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك، وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني أستودعكها، أنا استودعتك رب 1000 دينار بتاعت الراجل، توصلها له أنت بقى، هو رضي بك كفيلا وشهيدا. ورمى بها في البحر حتى ولجت فيه، ثم انصرف. ولما انصرف مش قال أنا بعدته وخلاص بقى، لا، أخذ أيضا يبحث عن مركب آخر ليصل إلى الرجل، حتى وجد مركبا فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فلم ما فيش مراكب وصلت، فيش مراكب وصلت، طب هيروح إزاي؟ لقى الخشبة أخذها لتكون وقودا لأهله، أي باسمه رجع بحاجة، بدل ما يرجع فاضي لقى خشبة خدها وروح، أخذها الخشبة وقعد يقطع بقى عشان يولعوا بيها يطبخوا بيها، فلما نشرها وجد في داخلها المال 1000 دينار والجواب بتاع صاحبه. وإذا بصاحبه بعد ذلك يأتي في المركب الثاني التي كانت قد توقفت عن السير بسبب العواصف ومع 1000 دينار، الرجل جاي تاني ب1000 دينار غير اللي بعتها في الخشبة، وبقول يا صاحبي والله سامحني على التأخير، والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. قال صاحب المال: هل كنت بعثت إلي بشيء؟ شو برضو الأمانة ومراقبة من الطرفين، المدين لما لقاش مركب يركبه عشان يوصل الفلوس حط فلوس الخشبة وقال يا رب وصلها أنت، ومع ذلك ما سكتش، لما لقى مركب جاب 1000 دينار وجيه تاني، الرجل صاحب المال خد الخشبة ولقى فيها 1000 دينار والجواب، وعرف إن صاحبه بعت له الفلوس، ولكن مع ذلك صاحبه يقول له معلش أنا تأخرت عليك غصب عني ما لقيتش مركب أركبها، كان ممكن يقول له جزاك الله خير واخد 1000 دينار التانية، لكن قال له: هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال: أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه. قال: فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف بال1000 دينار راشدا. مراقبة الله تحل المشاكل كلها، اللي هيستلف هيرجع في المعاد وقبل المعاد، اللي هياخد وديعة هيحافظ عليها من صاحبها، ياخدها يطلبها هيردها. ما أحوجنا إلى مراقبة الله سبحانه وتعالى. مراقبة الله هي التي تجعل البائع في السوق إما أن يميز الخبيث من الطيب والجيد من الرديء، فيجعل هذا على حدة وهذا على حدة، وإلا جعل الرديء أعلى الجيد للعكس. إذا ما كانش عنده مراقبة يقول لك الايه البوكسة كده الصندوق ما شاء الله، تشتري كده صندوق البخوخ، صندوق الجوافة، صندوق حتى الكرتون بتاعت التمر كده، صف صفين فوق كده ما شاء الله تمرة قد كده وما شاء الله جميلة، كل ما تنزل تحت تنزل المستوى في الرداءة، ها؟ هذا ليس مراقبة الله. مراقبة الله تجعل البائع يخلي الأصناف على حدة، هذا درجة أولى، هذا درجة ثانية، هذا درجة ثالثة، هذا بسعر وهذا بثمن وهذا بثمن، والمشتري يختار والله هذا نوع جيد ثمن كذا، هذا نوع أقل بثمن كذا، هذا نوع أقل بثمن كذا، لكن أن تخلط أيها البائع الجيد بالرديء، تجعل الوجه جيدا والأسفل رديئا، هذا غش وخيانة تدل على عدم مراقبة الله سبحانه وتعالى. وهذا للأسف سائد كثيرا في أسواقنا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. لقد مر النبي صلى الله عليه وسلم في السوق على رجل أمامه شيء من القمح، كوم كبير من القمح كده، فضرب يده في داخل القمح، فإذا القمح الداخلي مبلول، القمح اللي فوق ناشف اللي جوه مبلول، قال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله، يعني المطر نزل فبله. طب المطر لما نزل هيبل الفوقاني ولا تحتاني؟ ها، المطر نزل هيبل الفوقاني، الفوق ناشف واللي تحت مبلول. قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس. من غش فليس مني، من غش فليس مني. معشر التجار، معشر التجار، التجارة على خطر عظيم. إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من بر واتقى، إلا من بر واتقى صدق. اتقوا الله عز وجل، احذروا الغش والخيانة والتدليس، راقبوا الله، إن الله كان عليكم رقيبا. مراقبة الله سبحانه وتعالى هي التي تعصم من الفواحش ما ظهر منها وما بطن. مراقبة الله تبارك وتعالى هي التي تمنع الإنسان من إزهاق الأرواح وقتل الأنفس البريئة بغير حق. الإنسان الذي يخاف الله لا يقتل نفسا بغير حق. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال الذي لم يتقبل منه لأقتلنك، قال الذي تقبل منه لماذا تقتلني، ما ذنبي، ما وزري، ما إثمي، عملت لك إيه؟ تقبل مني ولم يتقبل منك، ما إثمي أنا، ما وزري. إنما يتقبل الله من المتقين، وأنت لم تتق الله فلذلك لم يتقبل منك. ثم قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. عايز تقتلني اقتلني، لكن أنا مش هقتلك. ليه؟ إني أخاف الله رب العالمين. مراقبة الله تحافظ على الأمن والأمان، وتحافظ على الأعراض، وتحافظ على الأموال، وتحافظ على الأرواح، وتحقق كل مصالح وكل خير للبلد والأمة. مراقبة الله عز وجل تحول بين الإنسان وبين الفساد في الأرض، بين الاعتداء على الممتلكات العامة وتخريبها، والاعتداء على الممتلكات الخاصة وإتلافها، لأن الله قال ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. مراقبة الله في القلب هي الحارس الداخلي، الحارس الذي لا ينام ولا يغفل. مراقبة الله هي التي تمنع الطلاب في المدارس والجامعات من الغش في الامتحانات. وإن أذن المراقبون الآدميون في الغش، بعض المدرسين يقول يا ركلة في ربع ساعة الأخير يلا أولادي اللي عايز حدا كده ياخدها، يفكر أن هذا يعني إيه من باب المصلحة، ها هذا غش لا يجوز، من غش فليس منا. الطالب الذي يراقب الله مش ممكن يغش، حتى لو الأستاذ قال له غش مش ممكن يغش أبدا، لأنه يعلم أن الغش حرام. المراقب الذي يراقب الطالب في امتحاناته ليس مأذونا له أن يأذن في الغش، فإذا أذن فيه فلا يجوز، وعلى الطالب يقول إني أخاف الله رب العالمين. هذه مراقبة التي علمناها الصيام. الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تراقبون الله فتتقوه، تراقبون الله فتتقوه، تفعلون ما به أمر وتتركون ما نهى عنه وزجر. كنا ونحن الصيام ندع طعامنا وشهوتنا من أجل ربنا، ونحن صائمون والرجل منا في بيته أمامه الطعام وما لذ وطب من الشراب، وأمامه زوجته لا يقرب المرأة ولا يأكل ولا يشرب. لماذا؟ يعلم أنه صائم لله مش صائم للناس، ما الناس مش شايفينه، لكنه صائم لرب الناس، ملك الناس، إله الناس. هذه المراقبة نريد أن نصطحبها في حياتنا كلها، في ليلنا ونهارنا، سرنا وجهرنا. فهل نجدد العهد بالله عز وجل ونقوي في القلوب مراقبته سبحانه؟ هذه المراقبة التي هي درجة من درجات الدين، بل إنها أعلى درجات الدين. فالدين إسلام وإيمان وإحسان، فالإحسان هو أعلى درجات الدين، وهو كما فصله النبي الأمين صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. مشاهدي الكرام، نحن بحاجة ماسة إلى مراقبة الله عز وجل حتى يتقن كل عامل عمله. إذا كانت عبادة أتقنها، وإن كانت وظيفة أتقنها. نحن بحاجة إلى مراقبة الله حتى نتقن كل ما نؤدي من عمل. كل إنسان في موقعه يؤدي عملا ما، دق أو جل، صغر أم كبر، حقر أم عظم، نريد من كل عامل أن يتقن عمله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. وإتقان العامل عمله لا يأتي إلا من المراقبة، إلا من المراقبة. فراقب الله أيها العبد، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. واعلم أن الله تعالى قد شدد عليك الخناق في المراقبة، في المراقبة. اعلم أن الله تعالى قد شدد عليك الخناق في المراقبة، فلم يكتفي سبحانه وتعالى باطلاعه عليك ونظره إليك، حتى كلف بك كراما كاتبين عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. وقال سبحانه وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كان الحسن البصري رحمه الله يقول يا ابن آدم بسطت لك صحيفة ووكل بك ملكان كريمان، أحدهما عن يمينك يكتب حسناتك والآخر عن شمالك يكتب سيئاتك، حتى إذا مت طويت صحيفتك وجعلت معك في عنقك تلقاها يوم القيامة كتابا منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ثم يقول رحمه الله عدل والله فيك من جعلك حسيب نفسك، عدل والله فيك من جعلك حسيب نفسك. فالله مطلع عليك وشاهد عليك وناظر إليك، والملكان عن اليمين وعن الشمال قعيد يكتبان كل صغيرة وكبيرة. ثم اعلم يرحمك الله أن جوارحك وأعضاءك تراقبك أيضا وتحفظ أعمالك وتحفظ أعمالك، وستشهد عليك يوم القيامة. يقول الله تعالى ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك فقال هل تدرون مما أضحك؟ قال قلنا الله ورسول أعلم. قال من مخاطبة العبد ربه يقول يا رب ألم تجرني من الظلم؟ فيقول بلى، فيقول إني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. قال فيقول كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا. قال فيختم على فيه فيقال لأركانه انطقي. قال فتنطق بأعماله، ثم يخلى بينه وبين الكلام. قال فيقول بعدا لكنا وسحقا، فعن كنا كنت أناضل. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا خشيته في السر والعلانية. يا أخي الكريم اصطحب المراقبة التي كنت عليها في نهار رمضان ربك، اصطحبها معك في ليلك ونهارك وسفرك وحضرك، وتذكر قول الله إن الله كان عليكم رقيبا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، في سفرك، في حضرك، في عزلتك، في اختلاطك، في ليلك ونهارك، اتق الله حيثما كنت، ودائما قل الله معي، الله ناظر إلي، الله شاهد علي، الله مطلع علي. هذا، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يعيد علينا وعليكم وعلى أمة الإسلام عامة وعلى مصرنا الحبيبة خاصة الأيام بكل خير ويمن وبركة وأمن وأمان وسلام واستقرار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء في حلقة جديدة إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.